أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام كان في شرائط الإمامة، شرائط الإمام معتبرة في الإمام. تكلمنا عن الشرط الأول الذي هو البلوغ. الشرط الثاني الذي ذكر في المتن هو العقل، أن يكون عاقلاً، والظاهر أنه لا خلاف في اشتراط العقل في إمام الجماعة، بمعنى عدم جواز أن يكون مجنوناً. ونقل الاتفاق قولاً واحداً في الجواهر أنه اشتراط العقل، أو اتفاقاً كما في المستند، إجماعا مستفيض النقل حكاه جماعة منهم الشيخ والفاضلان والشهيد، حكوا الإجماع والشهيد كما في المستمسك. فالظاهر قضية مسلمة، اشتراط العقل في إمام الجماعة. يدل على اشتراط العقل في الجملة، مضاف إلى هذا الاتفاق والتسالم والإجماع، أن المجنون لا يتأتى منه قصد العبادة. عادة المجنون سكت في الجملة، ما نتكلم بالتفاصيل. المجنون الإطباقي المسلم الجنون الذي كذا، هذا عادة لا يتأتى منه قصد العبادة، فكيف يمكن أن يكون إماما للجماعة؟ مضافا إلى هذا، هناك روايات تدل على ذلك. صحيح الزرارة، صحيحة أبي بصير، كل منهما يدلان على ذلك وغيرها من الروايات. بالنسبة صحيح الزرارة، موجودة في 325، الحديث السادس 325، رواية يروي الشيخ الكليني في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون، هذا محل الشاهد، والمحدود وولد الزنا والأعرابي، وولد الزنا خلاص، والأعرابي لا يؤم المهاجرين، هاي واحد. فالمجنون أحد الأشخاص الذين نهى عن ماذا؟ أن يصلي بهم أحد. رواية ثانية هي الحديث الخامس في نفس الباب، وهي أيضا صحيحة، لأبي بصير محمد بن يعقوب شاه الكليني عن جماعة، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير السنة التام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خمسة لا يأمون الناس على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون واحد منهم، وولد الزنا والأعرابي. هذه هم رواية ثانية يمكن أن يستدل بها في محل الكلام. وهذا المطلب أعتقد واضح جدا بالنسبة للمجنون الأطباقي، واضح القدر المتيقن من هذه الأدلة والإجماعات والتسالم هو المجنون الأطباقي، فلا يصح أن يكون إماما للجماعة. وهكذا الحال في المجنون، مجنون الأدوار، لكن في حال جنونه، هذا هم الظاهر أنه قضية مسلمة، أنه في حال جنونه لا يمكن أن يكون إماما للجماعة ولا يصح الاقتداء به. مجنون في حال جنون، كان نتكلم عنه مجنون أدواري في حال جنون، فكل العناوين تنطبق عليه، إجماعات التسالم والروايات اللي تعبر مجنون، مجنون يصدق عليه أنه مجنون حقيقة، فتشمله كل الأدلة، المجنون الإطباقي والمجنون الأدواري في حال جنونه، هذا هو القدر المتيقن من هذه الأدلة. وإنما الكلام يقع في المجنون الأدواري في حال إفاقته. مجنون أدواري يجن على ما يقولون، يجن في الصيف ويكون عاقل في الشتاء. في حال إفاقته هل يجوز الاقتداء به؟ هل يمكن أن يكون إمام الجماعة؟ هذا هو محل الكلام. المنسوب إلى المشهور أنه جواز الاهتمام به، العاقل يصدر عليه عنوان عاقل وبالغ وعاقل وكل الشرائط متوفرة في حال إفاقته، فإذا يجوز الاقتداء به. المشهور ذهب إلى جواز الاقتداء به. نعم، حكي عن العلامة في كتاب التذكرة والنهاية أنه منع من ذلك، على أن المجنون الأدواري لا يؤم المصلين حتى في حال إفاقته، حتى في حال إفاقة منع من أن يكون إماما. في التذكرة العلامة في التذكرة عندما اختار هذا الرأي والمنع من إمامته في حال الإفاقة ذكر الوجه في المنع، فذكر بأنه يمنع من أن يكون إمام جماعة لجواز عروض الجنون له حينئذ. يقول صحيح هو الآن أفاق، هو والآن هو ليس في حال جنون، لكن من الممكن أن شنو أن يعرض عليه الجنون حينئذ. هذا وجه ذكره. وجه الثاني أنه لا يؤمن احتلامه في نوبته، يعني لا يؤمن هذا نوبته. هو أفاق الآن لكنه مو يؤمن لعله في حال جنونه واحتلم وأجنب ولم يغتسل من ذلك، فكيف يقدم لصلاة الجماعة؟ وأنه لا يؤمن احتلامه في حال نوبته، في نوبته يعني في حال شنو؟ في حال جنونه. الآن أفاق لكن لعله كان مجنبا في حال جنونه وهو لا يعلم، هو غير ملتفت إلى ماذا؟ إلى جنابته، ونحو ذلك من الوجوه يعني الاستحسانية التي لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات الحكم الشرعي. يعني هاي مجرد احتمالات، هاي ما ترفع أهلية هذا الشخص علما لإمامة الجماعة. الآن هو عاقل بالغ رشيد كل شيء ما به، خصوصا إذا فرضنا أن نوبة الجنون التي أصابته كانت مدة طويلة بالشتاء أو بالصيف هو جنة، لكن الآن بالشتاء هو عاقل وكل شيء ما به وكذا. هذه الأمور احتمال أن يعرض عليه الجنون، احتمال أن كذا، هذه لا تمنع من ماذا؟ من إمامته. وحتى هذا مسألة احتمال الاحتلام فنقول له يغتسل ويأم الجماعة. كلامنا احنا هو هل يصلح فيه أهلية لإمامة الجماعة أو لا؟ نقول هذه الوجوه لا تمنع من أهليته لإمامة الجماعة، طبعا بقطع النظر عن شنو؟ عن الأدلة الخاصة كما سيأتي. الوحيد البهبهاني في مصابيح الظلام عدف مطلب ذكر يفهم من كلامه أن روايات المنع اللي قرأناهن التي تمنع من إمامة المجنون، إمامة المجنون، هاي روايات المع يقول ناظرة إلى هذا الفرد، هي ناظرة إلى هذا الفرد، هذا في مقام تأييد المنع خلافا للمشهور، يعني تأييد ما ذهب إليه العلامة من المنع أن المجنون الأدواري في حال الإفاقة يمنع من أن يكون إمام شنو؟ جماعة. وحيد البهبهاني يقول أن روايات المنع هي ناظرة إلى هذا الفرد، هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى المجنون الأدواري في حال الإفاق وتمنع منه، وتمنع منه. ليش يقول؟ لأنه غير هذا الفرد شنو هو؟ المجنون الإطباقي أو المجنون الأدواري في حال الجنون. يقول هذا قضية واضحة من الواضحات أنه شنو؟ أنه لا يصح أن يكون شنو؟ إمام جماعة. هاي وجوه كثيرة تمنع من كونه إمام جماعة من قبيل ما قلنا من أنه لا ليس عنده قصد للعبادة وأنه غير مكلف وكذا إلى آخره. فهي تمنعهم من الواضحات. هذا يقول عدم إمامة المجنون الإطباقي أو المجنون الأدواري في حال جنونه، فلا معنى لأن تتعرض الروايات للمنع من شنو؟ من إمامته، وإنما تتعرض الروايات للمنع من إمامة هذا الفرد اللي هو محل كلام، وهو ماذا؟ المجنون الأدواري في حال الإفاقة. هذه الرواية تقول لا لا يكون إماما، فهذا يؤيد ما ذهب إليه العلامة في التذكرة والنهاية ويخالف قول المشهور. مفتاح الكرامة أيضا وافقه على ذلك، قال صحيح أن هذه الرواية، السيد الخوي قدس الله نفسه أيضا وافقه على ذلك، وذهبنا أن روايات المن ما نظر إلى هذا، ما نظر إلى المجنون الأطباقي، واضح أنه لا يمكن أن يكون إمام جماعة، كيف مسلم المسلمين يصلون خلف ماذا؟ خلف المجنون لا يعقل ولا ينتبه إلى ما يتلفظ به مثلا، وإنما الروايات تنظر إلى الفرد الخفي، الفرد الذي فيه احتمال أن تصح شنو إمامته. ومن هو هذا الفرد؟ هو هذا المجنون الأدواري في حال إفاقته، والرواية تمنع من هذا، فجعل هذا دليلا على المنع في محل الكلام، يعني عن إمامة المجنون الأدواري في حال الإفاقة. ولا يبعد أن يكون المقصود الوحيد من هذا الفرد الذي يقول أن الروايات ناظرة إليه وتمنع من إمامته هو مقصوده الذي يسمى بالمجنون، هذا مقصود الظاهر، يعني هو مجنون لكن في حال شنو؟ إفاقته. هو مجنون في حال إفاقته، ومرة هو لا يصح إطلاق الاسم عليه ولو يعني من باب المسامحة، وبعض الأحيان يصير الفترة الجنون فترة قصيرة بالإضافة إلى فترات شنو الإفاقة، فترة قصيرة جدا تعرض عليه يوم أو يومين، هذا لا هذا يمنع من صدق شنو المجنون عليه، لا يصدق عليه مجنون أو عاقل، يصدق عليه أنه عاقل على الأقل بالمسامحات العرفية، لا يصدق عليه أنه شنو مجنون. مرة نفترض لا أن نوبات الجنون مو أقل من نوبات الإفاقة، مساوية لنوبات الإفاقة أو أكثر من نوبات ماذا؟ نوبات الإفاقة. هذا هو اللي يصدق يطلق عليه المجنون، لكن يقول مجنون أفاق، مجنون أفاق، الوحيد ناظر إلى هذا، هذا المجنون الذي أفاق يقول أن روايات المن ناظر إليه وتقول بأن هذا لا هذا يمنع من أن يكون إمام شنو جماعة. أما الذي يكون نوب الجنون نوب نادرة جدا بالقياس إلى نوبات إفاقته فهذا قد لا يصدق عليه عنوان شنو المجنون، والظاهر أن الوحيد ليس ناظرا إلى هذا الفرد الذي يمنع من إمامة شخص من هذا القبيل، بحيث الذي لا يصدق عليه عرفا أنه مجنون، وإنما يقال أنه عاقل ورشيد وليس فيه أي شيء، ومثل هذا لا تصح جماعته، لماذا؟ الأدلة تشمله، هو لا يريد أن يمنع من إمامة هذا، وإنما يريد أن يمنع من إمامة المجنون الأدواري في حال الإفاقة مع صدق اسم المجنون عليه ومع إطلاق المجنون عليه. هذا مجنون في حال الإفاقة، هل يجوز أن يكون إمام جماعة أو لا؟ هو يقول بأن هذه الروايات تمنع من إمامته في محل الكلام، وهذا مطلب لا بأس به في هذه الروايات، لا يبعد أنها ليست ناظرة المجنون الإطباقي باعتبار ما ذكروا من أن هذا من الأمور الواضحة التي لا يحتاج الشارع إلى ماذا؟ إلى بيانها. وعليه بناء على هذا الكلام ما ذهب إليه المشهور من تجويز إمامة المجنون إنما يتم في هذا الفرد الأخير الذي ذكرناه، وهو شنو؟ الشخص الذي لا يصدق عليه اسم المجنون ولو بالمسامحة العرفية، ولو بالمسامحة مو حقيقة بالمسامحة العرفية المجنون، هذا اللي تكون نوبات جنون، نوبات قليلة ومتباعدة وبالقياس إلى نوبات الإفاقة، العرف ما يسميه مجنون. هذا هو اللي يصح كلام المشهور اللي يقول بأنه لا بأس بماذا بإمامته. لماذا؟ لأنه تصدق عليه كل العناوين، هذا يكون جامع لكل الشروط المعتبرة في إمام الجماعة. عاقل يصدق عليه، بالغ عاقل إلى آخره. وأما غير هذا، يعني الفرد الأول اللي ذكرناه اللي لا يصح، اللي يطلق عليه شنو؟ يطلق عليه المجنون، مو أنه يسلب عنه لفظ المجنون، يطلق عليه المجنون لكن في حال الإفاقة. هذا الظاهر أن الرواية تمنع من ماذا؟ من أن يكون إماما للجماعة. يعني ما ذهب إليه العلامة ووافقه الوحيد هو الصحيح في مثل هذا الفرد، وما ذهب إليه المشهور من جواز الإمامة هذا يكون صحيحا في فرد يصح لا يصح إطلاق المجنون عليه ولو بالمسامحات العرفية. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث هو الإيمان، أن يعتبر في الإمام جماعة أن يكون مؤمن. مؤمن يعني شنو؟ الإيمان بالمعنى الأخص، الإيمان بالمعنى الأخص يعني أن يكون مؤمن بالأئمة سلام الله عليهم الاثني عشر، هذا المقصود به. في قبال من لا يؤمن بالأئمة كلهم أو من يؤمن ببعضهم دون البعض الآخر، يعتبر أن يكون شيعيا إماميا اثني عشريا بعبارة أخرى. الإيمان بالمعنى الأخص يتحقق كما هو واضح بالإيمان بالأئمة عليهم السلام. هذا أيضا قيل لا خلاف في اشتراطه الإيمان بهذا المعنى، بل هو مجمع عليه محصلا ومنقولا مستفيضا أو متواترا كما في الجواهر، بل لعله من ضروريات المذهب كما في مصباح الفقيه. هذه العبارة تكشف عن أنها القضية مسلمة وليس فيها خلاف. يدل على ذلك على اشتراط الإمام النصوص الكثيرة المستفيضة الناهية عن الصلاة خلف المخالف للحق، خلف غير المؤمن غير الإمام، وهي روايات عديدة. هذه الروايات موجودة في صفحة 310. في الباب الخامس عشر، في الباب العاشر، أكو روايات عديدة. نقرأ هذه الروايات. أول رواية في هذا الباب، باب العاشر صفحة 309، هاي الصحيحة الزرارة، يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال، ثقة هذا منصوص على وثاقته، عن ثعلبة بن ميمون هذا من ثقة، عن زرارة، سألت أبا جعفر عليه السلام في عن الصلاة خلف مخالفين، قال ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر، وفي بعض النسب مثل الجدار. واضح أن هذا كناية عن عدم صحة إمامتهم باعتبار أنه كما أن الجدار لا يصلح أن يكون إماما، هؤلاء أيضا لا يصلحون علما للإمام، كناية عن عدم صلاحيتهم لإمامة الجماعة، فهم بمنزلة الجدر. شو يصلي واحد وراء الجدار؟ ما يصلح الإمام. كذلك الصلاة خلف المخالفين، هاي رواية. الرواية الثانية صحيحة البرقي، محمد بن خالد البرقي، اللي هي الحديث الخامس في نفس الباب، باب العاشر، الرواية هاي روية الشيخ الطوسي بإسنادها عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي. أبو عبد الله البرقي هو محمد بن خالد البرقي، أنه قال كتبت مكاتبة هذه، كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أيجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك واقفة؟ فأجاب: لا تصلي وراءه، لا تصلي وراءه، الواقف لا تصلي وراءه. هاي رواية، هاي الرواية يروي الشيخ الصدوق أيضا بسند صحيح. الرواية الثالثة هي صحيحة الحلبي، هي الحديث السابع في نفس الباب. يروي الشيخ الصدوق بإسناده عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا تصلي خلف من يشهد عليك بالكفر، ولا خلف من شهدت عليه بالكفر. من يشهد عليك بالكفر لا تصلي خلفه، من تشهد عليه بالكفر أيضا لا تصلي خلفه. مقصود تشهد بالكفر يعني من فرق المسلمين التي يحكم بماذا؟ بكفرهم كما هو واضح. الرواية الرابعة هي صحيحة علي، صحيحة إسماعيل الجعفي، اللي هي الحديث الثالث في الباب نفسه. الشيخ الطوسي بإسناده عن حسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن ابن مسكان عن إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل يحب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ولا يتبرأ من عدوه، يحبه لكنه لا يتبرأ من عدوه، ويقول هو أحب إلي ممن خالفه. أحب فقط هالمقدار، يحب الإمام أكثر مما من هؤلاء من غيره، لكنه لا يتبرأ من عدوه. فقال: هذا مخلط وهو عدو، فلا تصلي خلفه، ولا كرامة إلا أن تتقيه، إلا في حالة التقيه. هاي هم رواية واضحة في النهي عن الصلاة خلف من لا يتبرأ من أعداء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. الرواية الخامسة اللي هي صحيحة علي بن مهزيار، اللي هي الحديث العاشر في هذا الباب، هم مكاتبة هاي لعلي بن مهزيار، وما أكثر مكاتبات هذا الرجل. قال: كتبت إلى محمد بن علي الرضا عليه السلام، يعني الإمام الجواد سلام الله عليه، أصلي خلف من يقول بالجسم تجسيم، ومن يقول بقول يونس، يونس أكو كلام فيه عنده قول خاص وكذا فرق به، وهذا فهي رواية صحيحة سندا، ظهر أنه أكو شيء يبدو من هذا. فكتب عليه السلام: لا تصلوا خلفهم ولا تعطوهم من الزكاة، وابرأوا منهم برئ الله منهم. هذه هم رواية. الحديث الثامن في الباب نفسه هي معتبرة لإسماعيل بن مسلم، إسماعيل بن مسلم يعني السكوني، معتبرة لأن الشيخ الصدوق يرويها بإسناده عن إسماعيل بن عن السكوني، وسنده إليه معتبر كما في المشيخة، أنه سأل الصادق عليه السلام عن الصلاة خلف رجل يكذب بقدر الله عز وجل، قال: ليعد كل صلاة صلاها خلفه، كل صلاة صلاها خلفه وليعيدها. وهي واضح إشارة إلى بطلان ماذا؟ بطلان جماعته. على كل حال هذه الروايات الكثيرة، وهناك روايات كثيرة جدا غير هذه لا داعي لاستعراضها، بس هي موجودة موجودة هنا في هذا الباب، موجودة قسم منها في بعضها، المسح على الخفين، في المسح على الخفين، وهذا ينهاه عن المسح على الخفين ويقول له لا تمسح ولا تصلي خلف من يمسح، لا تصلي خلف من يمسح. هذه هم رواية وإن كانت سندا متاما. على كل حال أبواب هذا الباب، الباب العاشر، كل الروايات هي فيها دلالة، لكنه ما لم نقرأه من الروايات هو غير تام سندا. مستفاد من كل هذه الروايات هو هذا الشيء الذي ذكره، وهو ماذا؟ وهو أنه عدم جواز الصلاة خلف غير المؤمن بالمعنى المتقدم، غير الإمام الاثني عشري بالمعنى المتقدم. زين، وهذا المقدار مما لا كلام فيه ولا نقاش فيه، قضية مسلمة وواضحة بحسب الأدلة، وإنما الكلام يقع في أمرين. الأمر الأول ما أشار إليه في مفتاح الكرامة، مفتاح الكرامة يقول الإيمان المعتبر في إمام الجماعة يتحقق كما قلنا بالاعتقاد بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام، هذا الإيمان بالمعنى الأخص. وحيث أن الإمام من أصول الدين، ما معنى كلامه؟ من أصول المذهب. حيث أن الإمام من أصول المذهب ومن أصول الإيمان، فلا بد أن يكون الاعتقاد بها شنو؟ عن دليل لا بالتقليد، كما هو الحال في أصول الدين. الاعتقاد بها لا بد أن يكون شنو؟ عن دليل وقناعة، ولا يكون ماذا؟ عن طريق التقليد، فلا بد أن يكون كذلك. وهذا معناه شنو؟ أنه لا بد من إحراز، لأنه لا بد من إحراز إيمان الإمام الجماعة حتى أقدر أصلي وراء. يعني إذا شكيت في أن هذا مؤمن أو لا ما أقدر أصلي وراء، ولا بد من إحراز الإيمان. إحراز الإيمان يتوقف على إحراز شنو؟ أنه يعتقد بالأئمة عليهم السلام عن دليل، مو بالتقليد. لا بد من إحراز هذا حتى أقدر أصلي وراء، هذا مقتضى. ولا يجوز لي أن أصلي وراء شخص أحرز عدم اعتقاد بالأئمة بالدليل، وإنما قل اعتقد بهم تقليدا لأبيه لأمه لكذا لكذا، أو على الأقل أشك في أنه هل أحرزه بدليل أو أحرزه اعتقده بدليل أو اعتقده من باب التقليد والمتابعة للغير. إذا شكيت أيضا مقتضى هذا الكلام هذا، وحتى مع الشك لا يجوز الصلاة شنو خلف. وهذا شيء قد يوقعنا في بعض المشاكل، مو بعض الأحيان، ما تدري أن هذا اعتقد بدليل أو لا، هيجي متابعة هيجي هكذا مقتضى هذا الكلام. فلا بد من إحراز على كل حال، لا بد من إحراز وجود وتوفر شرائط في ماذا؟ في إمام الجماعة، ومنها الإيمان. والإيمان معنى هذا الاعتقاد بالدليل بالأئمة الاثني عشر عليهم السلام. أما مع الشك فيشكل حينئذ الاقتداء به. هذا الأمر الأول، بأن الكلام يقع في أمرين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي أن يقع الكلام فيه هو أنه قد يدعى وجود ما يعارض هذه الأخبار المتقدمة، أي يدعى وجود ما يدل على جواز الاقتداء بغير المؤمن. أكو روايات تدعي جواز الاقتداء بالمخالفين، يعني بعبارة أخرى تدل على عدم اشتراط شنو؟ الإيمان في إمام الجماعة، وأنه يجوز الصلاة خلف غير المؤمن. هاي الروايات نقرأ بعضها اللي موجودة في بعض الكتب، مثلا في صفحة 300 60. تعال طلع هذا بعد المجانة صفحة 369 الحديث الخامس الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. القاسم بن عروة بي مشكلة في سند بي مشكلة ما ثابت وثابت الظاهر. عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس بأن تصلي خلف الناصب، وإذا جازت الصلاة وراء الناصب بعد الباقين أمرهم سهل. أنجز الثلاثة هو في الروايات أنجز الثلاثة. لا بأس أن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه، صلي جماعة ما تقرأ خلفه، فيما يجهر فيه ما تقرأ خلفه، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها، وبالجهرية إذا سمع القراءة ما يجوز له يقرأ، قل لا تقرأ تجزيك إذا سمعتها. وهذا قاعد يرتب آثار شنو؟ الجماعة وصحة الجماعة. هاي رواية. رواية ثانية صفحة 67 يعني 367 اللي هي صحيحة معاوية بن وهب الحديث الثاني في هذه الصفحة. شيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يا أم القوم وأنت لا ترضى به، يا أم القوم وأنت لا ترضى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة، يعني يا أمهم في صلاة جهرية وأنت لا ترضى به هذا الإمام. فقال إذا سمعت كتاب الله يتلى فأنصت له. فقلت فإنه يشهد علي بالشرك، يعتبر أنه مشرك، فإنه يشهد علي بالشرك. فقال إن عصى الله فأطع الله، أنت عليك أن تطيع الله ولا تعصيه، هو قد يعصى الله. فرددت عليه مرة أخرى، كررت علي الكلام، فأبى أن يرخص لي. فقلت له أصلي إذن في بيتي ثم أخرج إليه، صلي في بيته ثم يطلع وياهم يصلي، ثم أخرج إليه. فقال أنت وذاك، هذا تقدر تسوي ما لي مشكلة، صلي في بيتك واطلع، صلي صلاة حقيقة، صلي الصلاة شنو شصورية. فقال أنت وذاك. قال إن علي عليه السلام، الإمام عليه السلام يتحدث القضية عن علي، ما له علاقة بمحل كلامنا، مات ابن الكواء اللي أن الإمام قرأ في صلاة الصبح ولقد أوحي إلى الآخر سمو يمنا. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة اللي ما لقيناها في صفحة 360، أنا هنا كاتب بس ما لقيتها، صفحة 360 الحديث السابع، نشوفه هنا. هذا الحديث السابع، بل هذا الحديث السابع صفحة 365. وبإسناده شيخ الطوسي عن حسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن علي بن سعد البصري. هذا بمشكلة، علي بن سعد البصري بمشكلة، إلا إذا قلنا بأنه ابن أبي عمر عندما يروي عن واحد ولو بالواسطة يكفي هذا شنو لتوثيقه، وهذا ما لا نبني عليه. هنا يروي عنه بواسطة، ما يروي عنه مباشرة. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني نازل في بني عدي. انتهى الوقت، نقدر نقرأها. وصلى الله على محمد وآله.